بمناسبة الحديث عن الأفعال وبيان خروجها عن محل النزاع وبيان معناها إجمالا تمهيدا لتوضيح خروجها عن محل النزاع، ناسب ذلك التعرض لمعنى الفعل بشيء فيه تفصيل زيادة على ما تقدم، بحيث يظهر منه اندفاع شبهة تسبب بها تعريف النحاة للفعل، وذلك أن النحاة ذكروا في الفرق بين الفعل والاسم أن الاسم لا يدل على الزمان، ولكن الفعل يدل عليه، وفصلوا ذلك فقالوا في الفعلين الماضي والمضارع الفعل الماضي يدل على الحدث المقترن بزمان انقضى، والمضارع ما يدل على الحدث المقترن بزمان الحال أو الاستقبال. إذا قلت مثلا ضرب زيد، ففعل ضرب يدل على صدور حدث الضرب من محدثه وهو زيد في زمان انقضى وتقدم، وفي قولك يضرب زيد الفعل يدل على صدور الحدث مبدأ ومادة الضرب من زيد في زمان هو إما الحال أو الاستقبال، باعتبار أن المضارع عندهم يصلح للزمانين، هذا في الماضي والمضارع. وفي الأمر والنهي قالوا الأمر ما دل على طلب الفعل، والنهي ما دل على طلب الترك، كل منهما في زمان الحال، طلب الفعل في زمان الحال وطلب الترك في زمان الحال، بحيث يظهر أن الزمان جزء المعنى والمدلول للفظ الفعل، بل قد صرحوا بذلك حيث قالوا إن الذي يدل على الحدث هي مادة الفعل، والذي يدل على الزمان هي هيئته، في مثل ضرب ما يدل على حدث الضرب مادة الضاد والراء والباء، باعتبار أنها موضوعة لهذا المعنى، وما يدل على كون هذا الحدث في زمان انقضى وتقدم هي هيئة الفعل الماضي فعل، في المضارع هيئة المضارع يفعل، وفي الأمر والنهي هيئة الأمر افعل أو هيئة النهي التي هي عبارة عن اقتران الفعل المضارع بلا ناهية، مثل لا تضرب، لا تفعل. إذن الزمان بحسب كلام النحاة جزء معنى الفعل، ولفظ الفعل يدل عليه من باب دلالة اللفظ الموضوعي لمعنى على جزء ذلك المعنى، وهي دلالة التضمن كما تعرفون. دلالة اللفظ على تمام المعنى مطابقة، ودلالته على لازمه الخارج عن التزام، ودلالته على جزء المعنى تضمن. هذا ظاهرهم. والمصنف بمناسبة التعرض لمعنى الفعل وإخراجه عن محل النزاع أراد تتميم هذا الباحث بتفصيل معنى الفعل، بحيث يظهر منه بطلان ما ذكروه، بالتحديد بطلان ما اعتبروه من كون الزمان مأخوذا في معنى الفعل. يريد أن يقول ليس الزمان جزء معنى الفعل. نعم، سيقول إن الفعل يدل في الجملة كما سنوضحه على الزمان بنحو الاستلزام، يستلزمه كما سيتوضح هذا. خلاصة ما قاله في هذا المجال: أولا، في فعلي الأمر والنهي خلاصة القول إنه ليس للأمر، لفعل الأمر إلا دلالة على إنشاء طلب الفعل، كما أنه ليس للنهي دلالة إلا على إنشاء طلب الترك، باعتبار أن الأمر والنهي من الإنشائيات. فالمنشأ هناك طلب الفعل، وهنا طلب الترك، بغض النظر عن الزمان، وليس في ذلك أي زمان. فإن الفعل مادة وهيئة، والمادة في مثل قولك اضرب ولا تضرب موضوعة لصرف الحدث ذات معنى الضرب، بقطع النظر عن أي زمان. والهيئة بحسب الفرض لا تدل إلا على الطلب، طلب الفعل، طلب الإيجاد، أو طلب الترك، عدم الإيجاد. إذا كان الفعل مادة وهيئة، والمادة تدل على الحدث صرفة، والهيئة تدل على مجرد الطلب للإيجاد أو للترك، فمن أين تجيء دلالة الفعل على الزمان؟ لم يعد هناك شيء ثالث في الفعل يسند إليه دلالة على الزمان، فلا يكون الزمان جزء مدلول الفعل. نعم، إنشاء الطلب، طلب الفعل أو الترك، يكون في الحال. الإنشاء بما هو فعل من أفعال الشخص المنشئ. عندما أقول اضرب أو لا تضرب، فقولي هذا أحد أفعالي، وأفعالي باعتبار أني مادي مقهور لقانون المادة، تتقيد حركاتي وسكناتي وجميع أفعالي بالمكان والزمان كما هو شأن الماديات، فكل أفعالي تقع في الزمان. فإذا قلت افعل، هذا القول مني هو كأحد أفعالي، نظير رفع هذا الكتاب من موضع إلى موضع، هذا الفعل هذا الرفع مني يقع في زمان الحال حال رفعه، هذا الكلام هذا الإنشاء لطلب الفعل أو طلب الترك من قبلي يقع أيضا في زمان الحال حال الإنشاء. هكذا في الإنشاء، وهكذا في الإخبار. إذا قلت ضرب زيد، يضرب عمرو، إخباري عن ضرب هذا أو ذاك يقع مني في الحال كفعل من أفعال يصدر الآن في الحال. لكن هذا أي كون التلفظ بشيء من هذه الألفاظ إخبارا أو إنشاء من هذه الألفاظ اللي هي ألفاظ الأفعال محل الكلام، كون التلفظ بها يقع في زمان الحال لا يعني أن الزمان جزء مدلول هذه الألفاظ والأفعال، وإلا فإن الإخبار بالجملة الإسمية أيضا هو كذلك. تقول زيد ضارب، قولك زيد ضارب كقولك يضرب أو ضرب أو اضرب ولا تضرب، هو أيضا كإخبار كتلفظ فعل من أفعالك وصادر منك في الحال في زمان الحال. لو كان الصدور والوقوع في الحال يعني أن زمان الحال جزء مدلول هذا الكلام للزمك أن تقول إن جملة زيد ضارب الإسمية المركبة من اسمين تدل على الزمان، وزمان الحال جزء معناها، مع أنهم متفقون على أن الجملة الإسمية ليس فيها دلالة على الزمان. هذا الجزء الموضوع اسم وذاك اسم، ولا شيء من الاسم يدل على زمان، وهيئة التركيب بينهما ليست إلا بمعنى حمل هذا على ذاك ولا تفيد زمانا أيضا. على كلين في الإسمية من الجمال هم متفقون على أنها لا تدل على زمان، فلو كان الوقوع في زمان الحال يعني كون زمان الحال جزء مدلول اللفظ لازمك أن تلتزم بكون الجملة الإسمية دالة على زمان الحال، هذا خلف. فالوقوع في زمان الحال لا يعني إذن كون الحال مدلولا لللفظ. هكذا في الجملة الإسمية، وكذلك في الجملة المتضمنة لبعض هذه الأفعال في ألفاظ الأفعال الإنشائية وغير الإنشائية. هذا الدليل الذي سمعت وهو تحليل الفعل إلى مادة وهيئة ونفي الدلالة على الزمان بشيء منهما الذي ساقه في الأمر والنهي، ليس بخفي أنه يمكن أن يساق مثله في فعلي الأمر، في فعلي الماضي والمضارع. فيقال مثلا الفعل الماضي مركب من مادة وهيئة، ضرب فيه مادة الضرب وفيه هيئة الفعل، ومادته تدل على الحدث، وهيئته تدل على الإخبار مثلا. فمن أين على الإخبار؟ يعني على نسبة الفعل والحدث إلى فاعله إخبارا، أو على الحكاية عن نسبة الفعل إلى فاعله. فمن أين تجيء الدلالة على الزمان؟ عين هذا الكلام تقول في المضارع، تقول الفعل المضارع مادة وهيئة، يضرب، ومادته تدل على ذات الحدث، وهيئته تدل على الحكاية عن نسبة هذا الحدث إلى محدثه. فما الذي يدل إذن على ما تدعون من الزمان؟ لكن هذا النحو من الاستدلال في الفعلين الماضي والمضارع يمكن أن يعارض ويرد عليه بأن يقال إننا بالوجدان نجد الفرق بين مثل قولك ضرب زيد ومثل قولك يضرب زيد، هذين القولين المختلفين باشتمال أحدهما على الفعل الماضي والآخر على المضارع، والفرق الذي أقول نجده إنما هو من حيث الزمان لا شيء آخر. فهنا جهات في هذين الخبرين، جهات دلالة هذا الخبر أو ذاك على نسبة حدث الضرب إلى الضارب إلى الفاعل، هذه جهة مشتركة بينهما، ضرب زيد يدل على نسبة الضرب إلى زيد، يضرب زيد يحكي ثبوت هذه النسبة بين الضرب وزيد، فهما من هذه الجهة مشتركان لا يختلفان، لكن بالوجدان نجد الاختلاف في جهة أخرى هي بالتحديد جهة الزمان، فإن الخبر الأول يحكي نسبة أو ثبوت نسبة الضرب إلى زيد في زمان تقدم ماض، والخبر الثاني المشتمل على الفعل المضارع يحكي نسبته إليه في زمان سإما حال أو استقبال، يعني في زمان صالح لأن يكون هذا أو ذاك باعتبار صلاحية المضارع لهما. هذا فرق موجود بالوجدان لا يمكن إنكاره، وإذا كان هذا الفرق موجودا فلمدع أن يدعي أنه لا منشأ له إلا الاختلاف في الهيئة، هيئة فعل الماضي هي التي تدل على هذا الزمان الماضي، كما أن هيئة فعل المضارع هي التي تدل على الزمان الآخر، وذلك أنه لو كانت الهيئة، وأنتم قلتم ونحن نسلم المادة لمجرد الحدث، وهناك إضافة إلى معنى الحدث هناك نسبة هذا الحدث إلى الفاعل، هذا أيضا يدل عليه الفعل. إذا كانت المادة لمجرد الحدث فنسبة هذا الحدث إلى الفاعل هي من جهة الهيئة. حينئذ نسألكم، إذا كان الماضي والمضارع جميعا من حيث الهيئة يدلان فقط على نسبة الفعل إلى فاعله من دون زمان، ولم يكن فرق بين معنى هيئة المضارع ومعنى هيئة الماضي، هذا يقول الضرب صادر من زيد وهذا يقول الضرب صادر من زيد، إذا لم تدخل عامل الزمان هنا وهناك كان معنى الهيئتين واحدة، وإذا كان معنى الهيئتين واحدة لماذا تكلفوا وضع هيئتين؟ كان يكفي من يضع هيئة واحدة تستعمل في فعلي الماضي والمضارع تدل على نسبة الحدث إلى محدثه، فاختلاف الهيئتين هو المنشأ لما نجده بالوجدان من الفرق بين المدلولين من حيث الزمان، وهذه الهيئة الخاصة في الماضي في فعل الماضي هي التي تدل على زمان المضي المحسوس لنا هذا الزمان بالوجدان في فعل ضربة، والهيئة الخاصة هيئة يفعل يفعل في الفعل المضارع هي التي تدل على زمان الحال أو الاستقبال في موارد الإخبار به، هذا الزمان الذي قلنا نجده بالوجدان نحسه بالوجدان. بالوجدان هناك زمان، هناك اختلاف بالزمان بين قولك ضرب ويضرب، ما منشأ هذا؟ لا نجد له منشأ إلا الهيئة، لأن الهيئة لولا هذا الاختلاف في دلالتها على هذا الزمان هنا وذاك هناك لكان معنى الهيئتين واحدة، وكان تكلف وضع هيئتين لإفادة معنى واحد وهو نسبة الحدث إلى فاعله لغوة وبلا فائدة. من هنا لازلت تحفظ تسلسل الكلام، قلت هذا الاستدلال الذي ساقه في فعلي الأمر والنهي بتشريح الفعل إلى مادة وهيئة والقول لا شيء منهما يدل على الزمان يمكن أن يساق في الماضي والمضارع، لكن يمكن أن يرد عليه راد بالقول إننا نجد بالوجدان فرقا من حيث الزمان بين الماضي والمضارع ولا نجد له منشأ إلا الهيئة، لأن المادة للحدث والهيئة لو كانت هنا وهناك مجردة عن الزمان لكانت بمعنى واحد وكان اختلافها بلا طائل، فيكون الدلالة على الزمان في الماضي والمضارع هذا الأمر المحسوس بالوجدان فيهما الاختلاف الزماني منشأه اختلاف هيئتهما، فالهيئة تدل على نسبة الحدث إلى فاعله في زمان خاص وزمان المضي أو الأعم من زمان الحال والاستقبال، لذلك هذا الاستدلال قد لا ينفع في فعلي الماضي والمضارع. من هنا تجد المصنف سلك في إثبات مدعاه في فعلي الماضي والمضارع طريقا آخر، حاصل هذا أن يقال إن الماضي والمضارع لا يدلان على الزمان من حيث وضعهما ومعناهما إلا بنحو الدلالة الالتزامية، ومن باب استلزام إسناد أحد هذين الفعلين الماضي والمضارع إلى الموجود الزماني استلزام ذلك للزمان. ما المقصود بالموجود الزماني؟ أشرت قبل قليل إليه إجمالا، وهنا نوضحه بالقول إن الموجودات تنقسم بحسب تقسيم علم المعقول إلى مادية ومجردة، والمادية منها ما هو مادي في ذاته وفعله، ومنها ما هو مادي في فعله مجرد في ذاته. فالمجرد المطلق ذاتا وفعلا فيه كلام بينهم، الله سبحانه وتعالى مثال متيقن في علم الكلام، كأنه لا يرون مجردا إلا الله تعالى. الفلاسفة يقولون إن العقول، يقصدون بهذا الإصلاح الملائكة، أيضا من المجردات التامة. بغض النظر عن هذا الخلاف، مجرد في ذاته وفي فعله مقابل المادي، ليس من سنخ الوجود المادي، لا في ذاته ولا هو يحتاج إلى المادة في فعله أيضا. لذلك فإن الله تعالى إذا أراد الشيء فإنما يقول له كن فيكون. أما المادي، فإذا كان مادي مطلقا في ذاته وفعله فذاته مادة، وفي الفعل يحتاج إلى هذه المادة. وبين هذا وذاك مثل الإنسان، يقولون في ذاته مجرد وفي فعله مادي. في ذاته باعتبار أن ذاته وحقيقته بهذه الروح، والروح موجود مجرد، لكن في فعله محتاج إلى المادة، لأن هذه الروح لا تستطيع أن تفعل إلا بالاستعانة بالبدن، هذا الموجود المادي. لا تستطيع أن تضرب أو تكتب أو تصافح إلا باليد، ولا تستطيع أن تمشي أو تركض أو ترفس وتركل إلا بالرجل، وهكذا تبصر بالعين وتسمع بالأذن. لا تستغني في أفعالها عن هذه المادة، عن هذه الأدوات المادية. الموجود المادي ولو في فعله، إذا نسب الفعل إليه يستلزم الزمان، باعتبار أن معنى كونه مادية أنه في فعله محتاج إلى المادة، يفعل بالأدوات المادية. ومن لوازم وآثار وأحكام المادة التقيد بحدود الزمان والمكان. مادة يعني جسم، أبعاد، حجم، فتحتاج إلى حيز مكان، وتحتاج إلى زمان لقطع المسافة، لإيجاد الفعل، للحركة إلى آخره. هذه قوانين المادة. فكل موجود مادي ولو كان ماديا على مستوى الفعل. ولذلك هذا يشمل الإنسان أيضا، مع أنه مجرد ذاتا وروحا، كل موجود مادي ولو على مستوى الفعل يحتاج في فعله إلى الزمان ولا يتجرد عنه ولا يستغني عنه. فعندما يسند الفعل الماضي أو المضارع إلى فاعل مادي فيقال ضرب زيد، يأكل عمر وأمثال ذلك، ندعي أن نفس الفعل الماضي أو المضارع لا دلالة له على الزمان، ولكن من حيث إن الفعل أسند في الفرض إلى موجود مادي زماني لا يستغني عن الزمان ويستلزم الدلالة على الزمان، فيدل ذلك الفعل فعل ضرب عندما يسند إلى زيد على الزمان، وكذلك يضرب لأنه فعل أسند إلى مادي صدر من مادي زماني فلا بد له من زمان. لكن طبعا هذا المقدار يستلزم أصل الزمان فيهما بلا خصوصية كونه ماضيا أو غير ماض، كون الفاعل زمانيا معناه احتياجه في فعله إلى زمان، أي زمان هذا لا يقول ولا يخصص. إذن هذا هو المدعى، الفعل في نفسه لا يدل على الزمان وإن استلزم من حيث إسناده إلى الفاعل الزماني أصل وجود الزمان. لماذا لا يدل عليه؟ يستلزمه واضح من جهة الإسناد إلى الزمان، لكن لماذا لا يدل عليه في ذاته؟ لماذا لا يكون هو معناه؟ نقول لو كان الدلالة في الفعل على الزمان ليست من جهة ما ذكرنا من الالتزام والإسناد إلى الزمان، بل من جهة كون الزمان جزء مدلول الفعل ومعناه، فإنه يلزمك عند الإسناد إلى غير المادي غير الزماني إلى المجرد كالله تعالى أو حتى كنفس الزمان، بناء على ما يقولون من أن الزمان مجرد، يلزمك عند الإسناد إلى أحد المجردات تجريد فعل الماضي والمضارع عن معنى الزماني، عن جزء معناه هو الجزء الزماني، لاستحالة إرادة معنى الزمان عند الإسناد إلى المجردات. فإذا جرد عن معنى الزمان واستعمل في ذات معنى الحدث أو نسبة الحدث إلى هذا الفاعل المجرد كان الاستعمال مجازية، ومن باب استعمال اللفظ الذي وضع للدلالة على نسبة الحدث مقيدة بزمان خاص في خصوص نسبة الحدث إلى فاعله، أي جزء المعنى من دون الجزء الآخر، واستعمال اللفظ الموضوع لكل في جزءه استعمال في غير موضع له، ونحو مجاز بعناية وعلاقة الكل والجزء كلية وجزئية. بيان ذلك في مثل المجرد التام اليقيني كالله تعالى عندما يقال علم الله ويعلم الله والله يعلم إنهم لكاذبون، شهد الله أنه لا إله إلا هو وأمثال ذلك من أفعال الماضي والمضارع. في هذه النسب لا يمكن الالتزام بالدلالة على الزمان، لأنك عندما تقول مثلا علم الله معناه أنه حدث له العلم في زمان خاص والماضي بعد أن لم يكن، فيستلزم نسبة الجاهل إليه تعالى في زمان آخر، وهو مما لا يمكن الالتزام به. أو عندما تقول شهد الله، هذا معناه أنه صدرت منه هذه الشهادة في زمان خاص، وأنه لا يشهد أنه لا إله إلا هو في بقية الأزمنة مثلا، وأمثال ذلك على اختلاف الموارد من محاذير، إما عقلية مثل نسبة الجهل، أو على كل حال خلاف الواقع. إن الله شاهد على أنه لا إله إلا هو دائما وأبدا من الأزل إلى الأبد، وإن الله عالم بكذا وكذا كذلك، لا أولية لعلمه ولا آخرية له، ليس شيئا كان بعد أن لم يكن، كان في زمان ولم يكن في آخر، علمه أزلي أبدي، بل هو عين العلم، هو علم كله، كما نطقت الرواية ونهض به البرهان في محله. فحتما لا يمكن أن يكون المراد نسبة مادة وحدث العلم إليه تعالى في زمان خاص، فلا بد أن تقول إذن لفظ علم الموضوع من حيث هيئته بعد الفراغ عن وضع المادة لمعنى العلم، الموضوع من حيث هيئته على دعواك لنسبة الحدث، لحكاية نسبة الحدث إلى الفاعل في زمان خاص والماضي جردت هنا عن خصوصية الزمان الذي هو جزء معناها، واستعملت في ذات نسبة الحدث، فيكون استعمالا مجازيا، وعليه تقيس مضارع في المواد المختلفة. عين هذا أو شبيه هذا نقوله في غير الله تعالى من المجرد مثل الزمان، يقولون الزمان نفسه هو أيضا موجود مجرد، هذا تأخذه كأصل موضوع إثباته في محله من مباحث الفلسفة بناء على أن الزمان موجود مجرد. فعندما تسند إلى نفس الزمان فعلة تقول مضى الزمان، يمضي الزمان وأنت في غفلة، وأمثال ذلك، هنا أيضا لا يمكن أن يراد نسبة الحدث إلى الزمان اللي هو الفاعل في زمان، المضي مضى أو الحاضر أو المستقبل يمضي. خذ المثال مثلا مضى الزمان، إذا كان معنى مضى من حيث الهيئة إفادة نسبة حدث المضي، إفادة نسبة الحدث، لكن هنا هذه الهيئة في مادة المضي، إلى الفاعل الذي هو الزمان في الفرض في زمان الماضي، لكان لازم ذلك أن يكون للزمان زمان، أن يكون لفعله وهو المضي زمان، وإذا كان لفعله زمان يكون له هو زمان، يعني يفعله هو من خارج الزمان، يلقيه في الزمان، هو يكون موجودا في الزمان ويصدر منه فعله في ذلك الزمان. إذن يلزم أن يكون للزمان زمان، فالزمان الذي كان في الماضي هو صدر منه المضي في ذلك الزمان. واضح الكلام؟ لكن لا يمكن أن يكون للزمان زمان، فإن الزمان هو زمان الأشياء ولا زمان له، يرحمكم الله. وإلا إذا قلت للزمان زمان، أسألك، زمان الزمان أي شيء؟ نفسه أم زمان آخر؟ ها؟ عندما تقول للزمان زمان، للزمان زمان، هذا الزمان الذي تنسبه إلى الزمان نفسه، هو نفس هذا الزمان أم زمان آخر؟ إن قلت هو نفسه، لزم أن يكون الظرف والمظروف واحدة، الزمان زمان نفسه، الظرف ظرف نفسه، هو ظرف وهو مظروف فيه، وهذا خلاف البديهة، لا يكون الظرف والمظروف شيئا واحد. واضح؟ لا يمكن. مظروف يعني في الداخل، ظرف يعني محيط من الخارج، هذا تناقض، لا يكون شيء واحد ظرفا ومظروفا من جهة واحدة. يمكن أن يكون شيء مظروفا في شيء وظرفا لآخر. تأتي بدرهم مثلا عزيز عليك فتضعه في صندوق صغير، وتضع الصندوق في خزنة كبيرة مقفلة بعشرة أقفال من شدة حرصك، فيكون الصندوق الصغير ظرفا للدرهم مظروفا بالخزنة الكبيرة، وهذه ظرفية ومظروفية من جهتين. أما من جهة واحدة يعني الخزنة بالقياس إلى الدرهم أو الصندوق بالقياس إلى الدرهم ظرف ومظروف، هذا لا يكون. إذن إن قلت إن زمان الزمان هو نفس الزمان، لازم اتحاد الظرف والمظروف، وهذا باطل بالبداهة. وإذا قلت زمان الزمان زمان آخر، يلزم التسلسل، لأن الذي قلناه في الزمان الأول من أنه عندما تنسب إليه مثل الفعل الماضي فتقول مضى الزمان، يعني أن له ولفعله زمانا، ننقله إلى الزمان الثاني. في الأول قلنا مضى الزمان، الآن نقول مضى زمان الزمان، فيكون لزمان الزمان زمان آخر يمضي فيه، ثم ننقل الكلام إلى الثالث ونقول هذا الثالث أيضا يصح أن يقال فيه مضى زمان الزمان، فيكون له زمان رابع، وهكذا لا إلى نهاية. للزمان زمان ولزمانه زمان ولزمانه زمان وهكذا ولا يقف، وهذا أيضا باطل. إذن عندما تنسب هذا الفعل الماضي وعليه تقيس نسبة المضارع إلى الزمان نفسه، لا يدل على الزمان، وإلا لازم أن يكون للزمان زمان، وهو باطل، لأنه إما عينه أو غيره. الأول يعني اتحاد الظرف والمظروف وهو باطل بالبداهة، الثاني يعني التسلسل في الزمان. فلابد هنا أيضا أن تلتزم وتقول هيئة فعل الماضي في مضى جردت من معنى الزمان الذي أخذ فيها واستعملت في خصوص الحكاية عن نسبة حدث المضي إلى ذات الزمان لا أكثر، وهو من استعمال لفظ الكل في الجزء فيكون مجازا. إذن ملخصا، إذا قلت إن للفعلين عندما ينسبان، أو إن للفعلين الماضي والمضارع دلالة على الزمان، لازمك عندما ينسبان إلى المجرد كالزمان نفسه أو كالله تعالى، الالتزام بالتجريد عن جزء المعنى وكون الاستعمال مجازية، لكن المجازية باطلة، إذ لا ريب ولا شك عندنا في أن قولك علم الله مثل قولك علم زيد من حيث الاستعمال الحقيقي، من حيث حقيقية الاستعمال، كما هو في علم زيد استعمال حقيقي هو أيضا في علم الله استعمال حقيقي، كما أن قولك مضى زيد إلى ربه استعمال حقيقي، قولك مضى الزمان بما فيه أيضا استعمال حقيقي، لا فرق بين هذا وذاك، ولا نجد أي عناية هنا توجب كون الاستعمال غير حقيقي استعمالا مجازيا مثلا، لا فرق، لا شك في هذا ولا ريب. وإذا كان الاستعمال حقيقيا بطلت فكرة التجريد، لأن التجريد يستلزم ماذا؟ المجازية. فعندما نقول هذا استعمال حقيقي إذن لا تجريد يستلزم مجازية تخالف ما هو المفروض من حقيقية الاستعمال. إذا لم يكن تجريد والاستعمال حقيقي، إذن المستعمل فيه الذي هو الموضوع، لا لأن المستعمل فيه هو الموضوع لا في الاستعمالات الحقيقية، هو معنى لم يؤخذ فيه الزمان ولذلك لم يكن تجريد. إذا معنى الفعلي ليس مشتملا على الزمان كجزء فيه، هذا برهانه على نفي كون الزمان جزء مدلول الفعل في الماضي والمضارع. قال: إزاحة شبهة قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان حتى أخذوا الاقتران بالدلالة على الزمان في تعريف الفعل، فقالوا مثلا فعل الماضي هو ما يدل على نسبة الحدث إلى فاعله في الزمان الخاص مثلا، وهو اشتباه. طب أولا في الأمر والنهي ضرورة عدم دلالة الأمر ولا النهي عليه، بل على إنشاء طلب الفعل أو الترك، على إنشاء طلب الفعل أو الترك، لأن المادة تدل على الفعل والهيئة تدل على إنشاء طلبه في الأمر، واضح؟ والمادة تدل على الفعل والهيئة تدل على إنشاء طلب تركه في النهي، فالتفت إلى هذا. إذن ليس الزمان جزء مدلولي أحد هذين الفعلين، غاية الأمر نفس الإنشاء بهما في الحال، هذا الخبر في زمان الحال، الإنشاء كفعل من أفعال المنشئ تلفظي فعلي مثل ضرب زيد، مثل رفع الكتاب من محله، يكون صادرا مني في الحال، كما هو الحال في الإخبار بالماضي من الفعل أو المستقبل، يعني لو عبر بالمضارع أفضل، لكن أليس بالضرورة أفضل لو عبر بالمضارع؟ المضارع صالح للاستقبال وللحال، في هذا المورد الذي يراد منه الحال قد يشتبه عليك الحال، لأننا نتكلم عن وقوع إخبارك في الحال، فإذا كان الإخبار مضارع تقول زيد يضرب وتريد الحال، قد يشتبه عليك الحال وتقول إذن صحيح ما يقال من أن الفعل المضارع يدل على الحال وهذا فعلي في الحال، أراد أن يبعد هذا ويستعمله في الشق الأوضح مثلا فيما يراد منه الاستقبال غير الزمان الحال الذي فعلك يقع فيه، حتى لا يشتبه هذا المعنى بذاك. فعندما تخبر بالماضي تقول ضرب زيد، أو بالمضارع الذي يراد به الاستقبال تقول يضرب زيد، مع أن هذا بالماضي المخبر به وذاك بالمستقبل، لكن إخبارك بهما جميعا في الحال، واضح؟ كما لا يخفى. أو بغيرهما أي بالجملة الإسمية، كذلك إذا قلت زيد ضارب يعني في الحال، لا أنه هو ضارب في الحال، أنت تخبر هذا اللفظ، هذا الجملة، هذه الجملة تصدر منك في الحال، نطقك بهذا الكلام في الحال، هذا لا شك فيه. لكن كونه كذلك لا يعني دلالة الفعل أو اللفظ على الحال، وإلا لازم في الجملة الإسمية أن تقول الزمان الحال جزء معناه، وهذا خلف المتفق عليه من أنها لا تدل على الزمان. هذا في الماضي في الأمر والنهي، بل يمكن منع دلالة غير الأمر والنهي من الأفعال، غير الأمر والنهي، هذا في الأمر والنهي، غير الأمر والنهي يعني الماضي والمضارع، على الزمان أيضا لا تدلان إلا بالإطلاق والإسناد إلى الزمانيات. إطلاق يعني المقصود ما يناسب الإسناد، لأن الأفعال تطلق بهذا المعنى، تسند، لا تطلق مثل إطلاق ضارب على زيد مثلا، يعني الذي يشتمل على معنى الحمل، وهذا يعني فليكن واضحا، إذا كان بعض الألفاظ فيها إيهام ف تصرف إلى الوجه الصحيح بالقراءة المتوفرة لديك من خلال ما تقدم من الكلام. فإذا عندما يطلق ويسند إلى الزمانيات، ذوات الزمانية، يدل الفعل على الزمان، لكن بالالتزام بمعنى دلالة على أمر خارج عن ذات المعنى، بينه وبينه ملازمة، هكذا من باب الدلالة الالتزامية، وليس جزء المعنى، وإلا لازم القول بالمجاز والتجريد عند الإسناد إلى غير الزمانيات. ما هو غير الزمانيات؟ بيان من نفس الزمان والمجردات، هذا خلف، فإن هنا لا تجريد ولا مجازية، إذن لم يكن الزمان من الأصل جزء معنى الفعل، ولذلك كان الاستعمال حقيقية ولم يكن تجريد يصحح هذا الاستعمال، والحمد لله رب العالمين.
بالنسبة الله يعذب الظالمين، من يعمل